السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول كثير من النساء يخرجن بفتره الى الاسواق سواء لحاجه او لغير حاجه، علما انها تخرج دون محرم، علما ان الفتن لا تؤمن في هذا العصر، افيدونا جزاكم الله خيرا.
لا شك ان بقاء المراه في زوجها خير له، كما جاء في الحديث بيوتهن خير لهن. ولا شك ان اطلاق الحريه لها في الخروج خلاف ما يامر به الشرع من حمايه المراه والحرص على وقايتها من الفتنه. والواجب على الاولياء ان يكونوا رجالا بمعنى الكلمه، فقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. لكن مع الأسف أننا نحن المسلمين اليوم بدأنا نقلد أعداء الله في تسويد النساء، أي في جعل السيادة للنساء، وصار النساء الآن هن الرجال وهن القوامات، وهي التي تدبر الرجل. ومن الغرائب أو ومن العجائب والعجائب جمة أن هؤلاء الذين جعلوا السيادة للنساء يزعمون أنهم هم أهل التقدم والحضارة، وبؤس لقوم يدعون الحضارة والتقدم يجعلون أمورهم بأيدي نسائهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكلنا يعرف أن النساء كما وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالواجب أن يكون الرجل مع أهله رجلا بمعنى الكلمة، وأن ينفذ ما نصره الله تعالى فيه من القيام على المرأة، حيث قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كما أن هناك من الرجال من هو سيء الخلق يمنع زوجته حتى من الخروج إلى صلة الأقارب الذين تجب صلتهم، يمنعها من الخروج إلى بيت أمها وأبيها، يمنعها من الخروج إلى بيت أخيها أو عمها أو خالها، مع أن الفتنة في ذلك. يقول لا تخرجي أبدا، حبسك البيت. والرسول يقول إنهن أعوان عندكم، أي أسيرات، فأنت أسيرة عندي، ولا تخرجي ولا تتحركي ولا تأتي إلى أحد ولا أتي إليك أحد ولا تذهبي إلى أخت لك في الله. كل هذا خطأ. الدين بين هذا وهذا، بين رجل مائر يعطي المرأة حريتها حتى فيما فيه ضررها، وبين رجل صلب كالحجارة أو أسد يمنع زوجته من كل شيء فيه مصلحة لها بدون ضرر عليه. فدين الله عز وجل وسط بين تطرفين، غال ومفرط.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل الآخر يقول كثير من إخواننا وأصدقائنا وأقاربنا وعامة الناس يريدون كل بعد عن الدين، كيف تتم دعوتهم في دون جزاكم الله خيرا؟
إيش؟
يقول السائل كثير من إخواننا وأصدقائنا وأقاربنا وعامة الناس يريدون كل بعد عن الدين، كيف تتم دعوتهم في دون جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال في الواقع قد يتوهم سامعه أن أكثر الناس على هذا المستوى الذي فرضه السائل، أي بعيدون كل البعد عن الدين الإسلامي. والحقيقة أن الأمر ولله الحمد بخلاف ذلك، فكثير من الناس اليوم ولا سيما الشباب قريبون من الدين الإسلامي. صحيح أن في الشباب في بعضهم فساد وعتو ونفور عن الحق، لا ولكن الحمد لله عامة الشباب وأكثر الشباب مقبلون على الدين ملتزمون بأحكامه، وهذا مما يبشر بمستقبل خير لهذه الأمة الإسلامية، إذ أن هذا الإقبال من الشباب ليس خاصا في شباب المملكة السعودية ولكنه عام في كل البلاد الإسلامية، إلا أن هذا الشباب يحتاج إلى قيادة حكيمة، إلى قيادة حكيمة من بينهم وتكون هذه القيادة مبنية على علم بالشر وحكمة في التصرف، لأن بعض الناس يكون عنده جهل بالشر فيقول عن الحلال إنه حرام، ويقول عن المستحب إنه واجب، يقول عن المستحب إنه واجب، فيلزم الناس بما لا يلزمهم شرعا ويمنعهم مما أبيح لهم شرعا بناء على ما عنده من العاطفة الدينية، لكنها عاطفة مبنية على جهل. ومن الناس من عنده علم لكن عنده سفه في التصرف، عنده علم ويعرف الحق ولا يلزم الناس بأكثر من الحق، لكن عنده سوء تصرف، يتكلم بعنف ويفعل بعنف ويغضب إذا لم يتم له مراده بين لحظة بين عشية وضحاها، هذا أيضا خطأ. فلا بد من تأني، ولا بد من صبر، ولا بد من علم، ولا بد من سعة صدر في المسائل التي يقع فيها الخلاف بين الناس بغير نص قاطع يتبين به خطأ أحد الطرفين. أقول إن الشباب ولله الحمد، إن العالم الإسلامي ولا سيما الشباب منهم مقبل على خير، مقبل على خير، ومن كان منهم ضالا فهدايته بإذن الله يسير. وكم من أناس اهتدوا بمناسبة سهلة يسيرة بأدنى شيء، فأنت يمكنك أن تذهب إلى هذا الشخص الذي ترى فيه انحرافا وتختلط معه يوما أو يومين أو ما شاء الله، وتبين له حقيقة الإسلام والأخلاق الفاضلة، والإنسان بطبيعته وبفطرته ينقاد إلى الخير. قال الله تعالى: فأقم وجهك الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينتصرانه. فمثلا يمكن أن تهدي لهذا الشخص هدية، والهدية توجب المودة، يمكن أن تدعوه إلى بيتك تكرمه، يمكن أن تذهب إليه بزيارة ودية وما أشبه ذلك، يمكن أن تهدي إليه أشرطة فيها مواعظ، أن تهدي إليه كتبا فيها مواعظ حتى تجيبه شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله. وقال السائل الآخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول ابن سؤالي: أريد منك يا فضيلة الشيخ أن تعطيني حلا عاديا لوالدي لكي يجعله يصلي مع جماعة في المسجد، حيث أنه لا يصلي مع جماعة مهما كانت الظروف.
نعم. السائل جزاه الله خيرا طلب مني حلا عاجلا، وانا لست اقول للشيء كن فيكون. هذا بيد الله عز وجل، هذا بيد الله. والحل لمشكلة الوالد جوابها كالجواب عن السؤال السابق، ان تدعوه بالتي هي احسن. وطبعا سوف يتصور الوالد اذا دعاه ولده، سوف يتصور أنه إن أجاب ولده لذلك فهذا من باب التنزل، ويحتقر نفسه إذا كان أجاب ولده، ولكن هذا من إملاء الشيطان ومن وحي الشيطان. والواجب على الوالد أن يجيب إلى الحق سواء دعاه ولده أم غيره. ولكن مع هذا، إذا كنت ترى أن دعوتك والدك لا يؤثر، فمن الممكن أن تطلب من شخص يعزه والدك ويحترمه أن ينصح والدك، ولعل الله عز وجل أن يفتح على أبيه بواسطة هذا الرجل الناصح الذي يعزه والدك ويحترمه. نعم.
حسنكم الله. وهذا سائل آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول السائل: إذا حصل للإنسان شيئا قليلا وهو في الصلاة، مثل أن يحصل البول أو غير ذلك، فهل يقطع الصلاة أن يعتذر ويتم الصلاة؟ ذلك الدليل أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يقول هذا السائل: إذا حصل للمأمون عذر قاهر يلزمه بقطع الصلاة، فهل يقطع الصلاة أو ينفرد عن الإمام ويتمها خفيفا؟ الجواب له الخيار بين الأمرين، إن شاء قطع الصلاة وإن شاء انفرد عن الإمام وأتمها خفيفا. ودليل ذلك قصة الرجل الذي انفرد وصلى وحده حين صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بقومه وأطال بهم القراءة، فانصرف رجل من القوم وصلى وحده، فلما سلم معاذ بن جبل قال إن هذا الرجل قد نافق تخلف عن جماعة المسلمين، فشكاه الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشكوى كأنها صادرة من الرجل على معاذ، دعا معاذا وقال له أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليخفف. فهذا الحديث دليل على أنه يجوز للمأموم إذا كان له عذر أن ينفرد عن إمامه، والعلماء قالوا له أن يتمها خفيفة وله أن يقطعها، فأيهما أولى؟ ها؟ الأولى أن يتمها خفيفة إذا تمكن، فإن لم يتمكن فليقطعها ولا حرج عليه. نعم.
أتاكم الله. وهذا السؤال
الآخر
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول في سؤاله في ليلة 27
ازداد الازدحام في المسجد الحرام، ولكنني استطعت أن أصلي، ولكنني لم أتمكن من الركوع ولا السجود، فما الحكم في دون جزاكم الله خير؟ نعم. إذا اشتد الزحام في المسجد ولم يتمكن الإنسان من الركوع والسجود، فإن الله سبحانه وتعالى أعطى عباده قاعدة فقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الرجل يقول السائل إنه لا يستطيع الركوع، فماذا يصنع؟ يفعل ما هو بدل عنه وهو الإيمان، لا يستطيع السجود كذلك يفعل الإيمان. هذا هو القول الراجح. وقال بعض العلماء بل ينتظر حتى يقوم الناس فيركع ويسجد، وهذا وإن كان فيه تحقيق للركوع والسجود لكن فيه تخلف عن الإمام. وقال بعض العلماء بل يسجد على ظهر إنسان، على ظهر الإنسان اللي أمامه، وهذا وإن كان فيه إدراك للركوع والسجود ومتابعة للإمام لكن فيه تصرف في الغيب وتشويش عليه. كيف تجعل ظهر الإنسان مصلى لك؟ والإنسان ربما إذا فعلت به هذا يشوش عليه كثيرا جدا، ثم قد يكون في الأمر فتنة، قد يكون الذي أمام الإنسان ممن يحرك الشيطان شهوته إذا سجد على ظهره. ولهذا فالأقوال إذن كم؟ ثلاثة أقوال. قول إنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يركع ويسجد. قول آخر يركع ويسجد بالإيمان. قول ثالث يسجد على ظهر إنسان أمامه، وهذا الأخير هو أضعفه. والراجح عندي القول الثاني الذي هو الإيمان، الذي هو الإيمان لأنه داخل في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
أتاكم الله.
أقول بارك الله فيك الأسئلة في ورقة.
ورقة
ورقة ورقة. استلفوا
هذه السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماذا تعمل المرأة التي لا يصلي زوجها؟ هل يجب أن تطلب الطلاق منه؟ وإذا كان لديها أبناء فما الحكم؟ ملاحظة أن الزوج ليس لها من يعولها.
إذا كان الزوج لا يصلي مع الجماعة فهو فاسد والزوجة تحل له، وإذا كان الزوج لا يصلي أبدا ونصحته زوجته ولكنه أصر على عدم الصلاة فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة ومرتد والعياذ بالله، ولا تحل له أبدا ولا يجوز أن تبقى معه. إن كان الرجل الذي في السوق يحل لها فهذا الزوج يحل لها، ومن المعلوم أن الرجل في السوق ما يحل لها، فهذا الزوج أيضا ما دام لا يصلي لا يحل له، ويجب عليها الامتناع منه، ويجب عليها أن تذهب إلى أهلها بأولادها، وهو ليس له حضانة على أولاده ولا ولاية، لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا كما هو في الآخرة هو أيضا في الدنيا، لا يمكن أن يكون الكافر وليا على مسلم أبدا. وإذا ذهبت إلى أهلها فالحضانة تكون للزوج ولا لها؟ لها. ولا حق لهذا الرجل المرتد عن الإسلام في حضانة أولاده. وقد قال العلماء بالحرف الواحد كما في متن زاد المستقنع ولا حضانة لكافر على مسلم. ولكن إذا قال قائل ما دواء هذه العلة؟ نقول دواء هذه العلة سهل. ما هو؟ أن يسلم الرجل، أن يسلم الرجل ويدخل في الدين الذي خرج منه فيصلي، فهو إذا صلى عاد الأمر كما هو وعادت المسائل إلى مجاريها. هذا هو الحل. فإن أبى فالحل الفراق. نعم. نعم. طيب، دليل تكفيره من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح، فالأدلة سمعية وعقلية. أما الكتاب فقال الله تعالى عن المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني فإن لم يتوب من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. ومن المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر. الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر، لا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين بالمعاصي وإن عظمت. فها هو القتل، قتل المؤمن عمدا من أعظم الذنوب وليس بالكفر. قال الله تعالى فيه في القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فجعل القاتل أخا للمقتول، وها هو قتال المؤمنين أيضا من أعظم الذنوب. قال الله فيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولو كان ترك الصلاة لو كان معصية كبيرة فقط لم تنتفي الأخوة الإيمانية به، وعلى هذا فترك الصلاة مخرج عن الملة بمقتضى هذه الآية الكريمة. فإذا قال قائل هذه الآية الكريمة أيضا فيها أن عدم إيتاء الزكاة تنتفي منه الأخوة، فهل تقول بذلك؟ هل تقول أن ترك الزكاة كفر؟ الجواب نعم، أقول بذلك لولا وجود حديث يمنع هذا القول. هذا الحديث هو ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن المعلوم أنه إذا كان يمكن أن يرى سبيله إلى الجنة فليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. إذن الآية الكريمة وهي في سورة براءة تدل على أن ترك الصلاة كفر كما أن الشرك كفر. أما السنة فقد صح في فقد روى مسلم في صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة فاصلة يفصل بين الإيمان وبين الكفر. ومن المعلوم أن الفاصل يخرج المفصول بعضه عن بعض ويقطع الاتصال نهائيا. إذن إما صلاة وإما كفر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما كلام الصحابة فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحظ أي نصيب، وهنا الحظ منفي بلا النافية التي تمنع أي شيء من منفيها وعليه، فيكون تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام لا قليل ولا كثير. وقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا حكاية إجماع، وقد حكى الإجماع إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، حكاه الإمام المشهور إسحاق بن راهوية رحمه الله. وأما النظر والقياس فلأن كل إنسان يدع الصلاة ولا يصليها مع علمه بأهميتها في الإسلام وأنها ثاني أركانه وأن لها من العناية حين فرضها وحين أدائها ما لا يوجد في أي عبادة أخرى، لا يمكن لأي عاقل يرى هذه المنزلة في الصلاة ثم يدعها أو ثم يدعها وفي قلبه شيء من الإيمان أبدا. وليس الإيمان مجرد التصديق بوجود الله عز وجل أو بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، التصديق بهذا موجود حتى في الكفرة، فهذا أبو طالب كان يشهد بذلك. ولكن الإيمان لا بد أن يكون مستلزما للقبول والإذعان، لقبول الخبر والإذعان للأمر. فإذا لم يكن إذعان للأمر ولا قبول الخبر فلا إيمان. وعلى هذا فنقول إن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة إذا مات، فإنه يحرم أن يغسل أو يكفن أو يصلى عليه أو يدفن في مقابر المسلمين أو يدعى له بالرحمة، لأنه خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، نسأل الله لنا ولكم السلام. وأما الذي يصلي ويخلي فهذا موضع خلاف بين العلماء الذين يقولون بتكبير تارك الصلاة، فمنهم من كفره بترك فرضين، ومنهم من تركه بترك فرض واحد، ومنهم من قال إذا كان أكثر أوقات لا يصلي فهو كافر. والذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا كان لا يصلي أبدا، فإن كان لا يصلي إلا يوم الجمعة أو لا يصلي إلا في رمضان نظرت، إن كان يفعل ذلك لعدم اعتقاده الوجوب فهذا كافر، لا من أجل ترك الصلاة ولكن من أجل إنكار الوجوب. وإنكار الوجوب لا يشترط فيه الترك، أي أنه لو أن رجلا أنكر وجوب الصلاة كان كافرا وإن صلى، كان كافرا وإن صلى. ولهذا أو وبهذا يتبين خطأ من قال إن الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة إنما يراد بها من تركها جحدا لوجوبها، فإن هذا القول ضعيف جدا، لأننا إذا قلنا المراد من تركها تحت لوجوبها لم يصح لا طردا ولا عكسا. كيف؟ لأن الرجل إذا جحد وجوبها كفر وإن كان يصلي، أليس كذلك؟ إذن لو أن رجلا صلى وهو جاحد الوجوب تقولون إنه كافر مع أنه لم يترك، فأنتم الآن ألغيتم الوصف الذي قيد الشارع الذي علق الشارع الحكم به وهو الترك. أما من جهة العكس فلا صح، لأن تاركها هو الذي دل الحديث على كفره. فإذا ألغينا هذا الوصف فقد ألغينا وصفا اعتبره الشارع، واعتبرنا وصفا لم يعتبره الشارع بل ألغاه. بعض الناس أورد على هذا حديث عباد بن الصامت، خمس صلوات فرضهن الله من أتى بهن فأتم ركوعهن وسجودهن ووضعهن أدخله الله الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والجواب على هذا أن هذا الحديث أولا لا يقابل الأحاديث الأخرى الدالة على الكفر من حيث الصحة، ومعلوم أنه عند التعارض يقدم الأرجح والأقوى. ثانيا أن هذا الحديث لا يدل على المراد، لأن الرسول قال فأتمهن وأتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن، ومن لم يأتي بهن يعني على هذا الوصف، أي على وصف التمام، فليس له عند الله أحد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فنفي الإتيان هنا منصب على نفي الإتيان بهن على وجه التمام، لأن هذا هو المذكور في أول الحديث، أي فمن لم يأتي بهن تامات فإنه ليس له عند الله عهد. أما من لم يأتي بهن أبدا فالآية والأحاديث التي والآثار التي ذكرناها واضحة في كفره. نعم. أما قول المرأة في سؤالها ليس لها من يعولها، فهذا من ضعف توكلها على الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعول خلقه، وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلتستعن بالله ولتفارق هذا الزوج الذي لا يصلي، ثم سوف يدعو الله لها فرجا ومخرجا.
السؤال مشابه لما سبق، وقد تكون من فقرتين. الفقرة الأولى يقول السائل رجل لا يصلي ولكنه يعمل أعمالا صالحة، فما الحكم؟ ولا تكون رجل لا يصلي إلا في شهر رمضان ويترك الصلاة بعد شهر رمضان، أجيبونا
جزاكم الله خيرا. أما الفقرة الثانية فقد أجبنا عنها، وأما الفقرة الأولى وهو الرجل الذي لا يصلي لكنه صاحب خير يحسن إلى الناس ويتصدق كثيرا ويصل رحمه وهو حسن الخلق بشاشة في الوجه وطلاقة وانشراح صدر وإصغاء للمتكلم وخطاب لين من أحسن الناس عشرة، فالجواب أن جميع هذه الأمال لا تنفعه، لا يقبل منه صدقة ولا صيام ولا حج ولا إحسان ولا طلاقة وجه، كل هذا لا ينفعه عند الله عز وجل. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. النفقات نفعها متعدي، ومع ذلك لم تقبل منهم لأنهم كفروا بالله. كل كافر مهما عمل من الخير فإنه لن ينفعه عند الله عز وجل. ثم يجب أيها الإخوة يجب أن نعرف الفرق بين المرتد وبين الكافر الأصل. الكافر الأصل يمكن أن نقبله على دينه ولا نقول له شيء، لكن المرتد نطالبه بالرجوع الى الاسلام، فان ابى وجب قتله، ولا يجوز ان يبقى على ظهر الارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الكافر الاصلي قد يكون له احكام مثل حل الذبيحه. من الذي تحل ذبيحه من الكفار؟ اليهود والنصارى تحل ذبائحهم. تارك الصلاه لا تحل ذبيحه. لو ذبح فقال بسم الله وانهر الدم فذبيحته خبيثه غير حلال، يجب ان تسحب للكلاب لانه ليس بمسلم. طيب، كذلك ايضا يجب ان نعلم ان اي انسان مرتد لا يمكن ان يجوز نكاحه، بمعنى لو ان الزوجه هي التي لا تصلي، وهذا قد يقع. الاكثر في الواقع ان ترك الصلاه يقع من الرجال، لكن احيانا يقع من النساء. فالزوجه التي لا تصلي لا يجوز عقد النكاح عليها ابدا، لانها كافره مرتده، فلا يجوز للمسلم ان يتزوجها. قال الله تعالى: فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فالكافر لا يحل، فالكافره لا تحل للمسلم، وكذلك المسلمه لا تحل للكافر. إلا نساء أهل الكتاب، كما عرفتم بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية. نعم.
وهذه السائلة تقول: هل الحلية التي تلبس المرأة في زكاة مع الدليل؟
نعم، الحلي الذي تلبسه المرأة فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا زكاة فيه، ومنهم من قال فيه زكاة سنة واحدة، ومنهم من قال فيه زكاة كل سنة. وإذا كانت المسألة مسألة نزاع بين العلماء، فالواجب الرجوع إلى الله ورسوله، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وجدنا أن الدليل مع من يقول بوجوب زكاة الحلي، وقد اختار هذا القول كثير من العلماء، فهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره من العلماء المعاصرين شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله. وهذا هو القول الراجح، لأنه إذا كان تعضده الأدلة وجب القول به وطرح ما سوى. الأدلة: قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمراد بكنز الذهب والفضة هو عدم إخراج الزكاة فيهما وما يجب إخراجه، فالكنز هو الذي لا تخرج زكاته ولو كان على وجه الأرض، وما كان مدفونا وتخرج زكاته فليس بكنز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليه في نار جهنم، إلى آخر الحديث. والحلي إذا كان عند امرأة فهي صاحبة إيش؟ فهي صاحبة ذهب، إن كان حليها من ذهب أو فضة إن كان حليها من فضة. هذا حديث عام، فمن ادعى خروج الحلي منه فعليه الدليل. أما وهناك أدلة خاصة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول، ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وقالت هما لله ورسوله. فهذا أيضا نص خاص يدل على وجوب زكاة الذهب. ثم إن الزكاة أمرها يسير والحمد لله، يجب في 100 ريال كم؟ ريالان ونصف. ثم لا يجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ النصاب، وهو في الذهب 85 جراما، في الفضة 595 جراما. فالأمر والحمد لله ميسر، والمرأة التي من الله عليها بالحلي يسهل عليها جدا أن تؤدي زكاته. لكن إذا لم يكن عندها نقد وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو أخوها، فهل ذلك جائز؟ الجواب نعم جائز. وإذا أبى أبوها أو أخوها أو أحد من أوليائها أن يخرج عنها وليس عندها ما تخرج به منه من الدراهم، واجب أن تبيع من حليها مقدار الزكاة وتخرج الزكاة. فإذا قالت أنا إذا كنت سأبيع منه كل سنة شيئا ينفذ، فالجواب لا ينفذ، لأنه إذا وصل إلى حد ينقص عن النصاب لم تجب فيه الزكاة. نعم.
أثابك الله. وهذا السائل الآخر يقول: قضية الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز للمسلم أن يحلف بالله عز وجل من أجل أن يجاهد نفسه؟ لأن لي كثيرا ما أقع في الذنوب، ولكن عندما أحلف أستطيع أن أجمع شهوات نفسي. في دون جزاكم الله خيرا.
نقول: لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذا الأسلوب في أداء الواجبات، لأن الله قال في كتابه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قل لا تقسموا، طاعة معروفة، يعني عليكم طاعة معروفة بدون إقسام. فلا يجوز للإنسان أن يقسم على نفسه بأن يفعل كذا وكذا، لأن هذا خلاف ما أمر الله به في قوله: طاعة معروفة، أي بدون إقسام. ولو أن الإنسان فتح لنفسه هذا الباب، كان إذا أراد يتوضأ يقول: ها والله لا أتوضأ، إذا أراد يصلي والله لا أصلي، إذا أراد يصوم والله لا أصوم. فيكون هذا القول أشد من قول من يتكلم بالنية، والتكلم بالنية ليس بمشروع، فيكون هذا أيضا غير مشروع بلا شك. فالإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه على فعل الطاعة على الوجه المعروف، امتثالا لأمر الله لا إرغاما لنفسه وإلزاما. وفي ظن أن الذي لا يمكن أن يفعل العبادة إلا بالقسم واليمين، في ظن أن عنده شيئا من كراهية هذه الطاعة، ولهذا يرغم نفسه باليمين. وكراهة الطاعات أمر خطير جدا، قال الله تعالى ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعماله. نعم. حتى لو حلف أن لا يفعل معصية لا يحلف، يستعين بالله عز وجل ويفكر ويقدر ويعرف آثار المعصية وسوء عاقبتها ويتركها. أتاكم
الله. وهذا السائل الآخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول في
سؤاله:
ما هي
صفة
صلاة الخوف؟ وما هي
الأحوال
التي تقال فيها
هذه
الصلاة؟
هذه يؤجل حتى يوجد سببها. نعم. هذا
السؤال الآخر يقول السائل: ما حكم التمييز؟
إيش؟
ما حكم التمييز عن الحياة والممتلكات؟ في دون جزاكم الله خيرا.
التمييز عن الحياة جاء ليس بجائز، لأن هذا المؤمن على الحياة هل يمكن إذا جاءه ملك الموت أن يحيله على شركة التأمين؟ نعم، لا يمكن. إذا فالتأمين على الحياة خطأ وسفة وضلال. ثم إن فيه اعتنادا على هذه الشركة دون الله عز وجل، لأن المؤمن على الحياة يعتمد أنه إذا مات سوف تؤمن هذه الشركة لوراثته قوتهم ونفقتهم، وهذا اعتماد على غير الله. وأصل هذه المسألة التأمين على الحياة أو على الممتلكات أصلها مأخوذة من الميسر، بل هي في الواقع الميسر. والميسر كما نعلم جميعا مقرون في كتاب الله بالشرك والاستقسام بالأزلام والخمر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رفث من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكيف كان من الميسر؟ لأن هذا المؤمن إذا دفع كل سنة كذا وكذا من المال فقد يبقى سنوات مديدة عديدة وهو يسلم هذا المال، ويكون هو الغانم ولا الغارم؟ يكون غارم. وإذا مات عن قرب صارت الشركة غارمة وهو غانم، وكل عقد دار بين الغنم والغرب فهو من الميسر. وبناء عليه فيكون رفع اليدين في راتب. نحن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه على العرش استوى. وإذا قال سبحانه وتعالى عن نفسه وهو معكم أينما كنتم، فإنه لا يمكن لأي إنسان أن يتصور أنه سبحانه وتعالى معنا في الأرض، ولا يمكن لأي عاقل أن يتصور ذلك فضلا عن المؤمن. ولكنه معنا عز وجل وهو نفسه فوق العرش فوق السماوات. ولا تستغرب أن يكون الله تعالى فوق عرشه فوق السماوات السبع ويقول عن نفسه إنه معنا، لا تستغرب هذا، فإن المخلوقات وهي لا تنسب للخالق تكون في السماء ويقال إنها معنا. يقول شيخ الإسلام يقول العرب ما زلنا نسير والنجم معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا. ومع ذلك فالقمر أين مكانه؟ في السماء. النجم مكانه كذلك في السماء. فالله عز وجل مع خلقه ولكنه في السماء. ومن زعم بأنه مع خلقه في الأرض كما تقوله الجهمية فأنا أرى أنه كافر. يجب أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا، وأن يقدر ربه حق قدره، وأن يعظمه حق تعظيمه، وأن يعلم أنه سبحانه وتعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف تكون الأرض محلا لله عز وجل؟ الكرسي وسع السماوات والأرض، وقد جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. الله أكبر. الحلقة أي حلقة هي؟ حلقة المغفر، حلقة صغيرة. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. هذا هو العرش مخلوق والكرسي مخلوق، فما بالك بالخالق عز وجل. فمن بعض مخلوقاته كالكرسي والعرش وسع السماوات والأرض، كيف يقال إن الأرض تسأل الله وأن الله في الأرض؟ والله لا يقول هذا أحد عرف قدر الله وعظمه حق تعظيمه، بل الرب عز وجل فوق كل شيء مستوى على عرشه وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. نعم.